بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه توجد هناك مجموعة من الشرائط اللازم توفرها لكي تكون شريعة من الشرائع، هي الشريعة الخاتمة. بينا بالأمس أنه من أهم تلك الشرائط أولا أن تكون المعجزة مستمرة، وهذا لا يكون إلا في معجزة قولية، أما المعجزة العملية والفعلية فإنه لا قابلية لها على الاستمرار. وبينا بأنه أحكام الشريعة مطلقا لا بد أن تكون موافقة للفطرة، وإلا إن لم تكن كذلك فإنه لا يمكنها أن تستمر. الإخوة الذين يريدون مراجعة هذا البحث عليهم بمراجعة الميزان الجزء 16 صفحة 178، والميزان الجزء 16 صفحة 189. هناك السيد الطباطبائي خصوصا في الصفحة 189 يذكر بحوث مفصلة فيما يرتبط بأن الدين منسجم مع فطرة الإنسان. وبينا بالأمس أيضا أنه أن الإنسان له جنبتان، له بعدان، البعد الأول هو البعد الفطري، البعد الثاني هو البعد الطبيعي المادي، وقد يغلب أحد البعدين على الآخر. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 13 صفحة 186 هناك يشير إلى هذه الجهة، صفحة 186، هذه الآية عندما تشير الآيات إلى هذه النقطة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، تحت هذه الآية ذيل هذه الآية يقول والآية تصف حال الإنسان العادي الواقع تحت حكم العرف والعادة. إذن الإنسان قد يتحرك في حياته على أساس العرف والعادة، وقد يتحرك في حياته على أساس ماذا؟ الفطرة. فتارة هذا العرف والعادة تغلب على وجود الإنسان إذا بقيت الفطرة ضعيفة في الإنسان، وأخرى تتعلق إرادته وأفعاله بالأمر الفطرة إذا ضعف الجانب الطبيعي في وجود الإنسان. يعني أيهما يغلب الآخر من حيث الوجود، الجانب الطبيعي أو الجانب المعنوي والفطري؟ يقول هذا يشير إلى تغلب جانب العرف والعادة، فهو إذا توالت عليه النعم الإلهية من المال والجاه والبنين وغيرها، ووافقته على ذلك الأسباب الظاهرية اشتغل بها وتعلق قلبه بها، فلم تدع له فراغا يشتغل فيه بذكر ربه وشكره بما أنعم عليه. وهذا الحال غير حال الإنسان الفطري، البعد الآخر في وجود الإنسان غير المشوب ذهنه بالرسوم والآداب، ولا الحاكم فيه العرف والعادة إما بتأييد إلهي يلازمه ويسدده، وإما إلى آخره. فلهذا تجد بأن سليمان عندما أعطي ما أعطي من الإمكانات لتسخير نظام الطبيعة ليبلوني أشكر أم أكفر، إذن هناك عندما تواليه الطبيعة بل تسخر له كل أحكام الطبيعة تحجبه عن الشكر الإلهي وعن ذكر النعمة الإلهية، أو لا تحجبه، لأن الفطرة وأحكام الفطرة هي الغالبة. ولكن أنا وأنت عندما تتوالى علينا النعم ماذا؟ فإن ذلك يحجبنا عن الشكر وعن تذكر الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا نجد بأن البشرية تارة يغلب عليها الجانب الطبيعي، وأخرى يغلب عليها الجانب الفطري. وهذا ما نجده أن التشريعات ينبغي أن تأتي ماذا؟ تأتي متدرجة، تكون منسجمة مع وضع الإنسان حتى تعدل من قواه لصالح القوى الأخرى. فلهذا نحن ذكرنا في البحث السابق، قلنا بأنه الشرائع السابقة فد مقدار منها أنه كان ينبغي لتعديل قوى الإنسان، كان ينبغي عليها أن تضغط على الإنسان. إذا كان الإنسان غارقا في الملذات فإنه لا طريق إلى تخليص هذا الإنسان من الملذات إلا بأن تدعوه إلى الزهد المطلق. التفتوا جيدا، الزهد المطلق هو المطلوب؟ لا، ولكن بالنسبة إلى مثل هذا الإنسان لا طريق لتخليصه من الملذات إلا بدعوته ماذا؟ إلى الزهد المطلق. وإلا فإنه كما ينبغي للإنسان أن يزهد، ينبغي له ماذا؟ أن يأكل ويشرب وإلى غير ذلك. إذن أحكام الإسلام جميعا موافقة مع الفطرة كما قرأنا في الآية سابقا. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها، قلنا لا بد أن يكون الدين لكل زمان ومكان، يعني فيه قابلية وقدرة على أن يستجيب لمتطلبات الإنسان في أي زمان ومكان. وهذا ما يشير إليه أيضا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 18 من الميزان صفحة 18، هناك يشير إلى هذه الحقيقة. يقول: وذلك أن الدعوة النبوية كانت ذات مراتب في توسعها، فابتدأت الدعوة العلنية بدعوة العشيرة والأقربين كما قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم توسعت فتعلقت بالعرب عامة كما قال: قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ثم بجميع الناس كما قال: وأنزل إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلاغ، أو الآيات الأخرى ذكرى للعالمين ونحو ذلك. إذن القرآن ليس مختص بزمان ومكان معينين، أو بقوم دون آخر، أو بطائفة دون أخرى، بل هو شامل لكل زمان ومكان وقوم وطائفة وطبقة اجتماعية، سواء كانوا علماء أو كانوا جهال، سواء كانوا من هذا الصنف أو ذاك الصنف. هذه أيضا النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التي أشرنا إليها بالأمس، قلنا لا بد أن يكون الدين شاملا لكل مرافق الحياة، كل ما يحتاج إليه الإنسان بالتعريف الذي ذكرناه لحد الدين، وهو صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي. كل ما يدخل في صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي فإن الدين له ماذا؟ فإن الدين له رأي في ذلك. هسه هذا الرأي مو بالضرورة أن يكون وجوبا أو حرمة أو استحبابا أو كراهة، قد يكون الرأي ماذا؟ إباحة، توسعة. إذن ما من مرفق من مرافق الحياة إلا وللدين فيه رأي. وهذا أيضا ما أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. أنا فقط أشير إلى العناوين لأنه بحثنا هذا ليس هو البحث الأساسي، مقدمات البحث الإخوة بودي أنه يرجعون إلى هذه الأبحاث. أشار إلى ذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 130، قال: وثالثا أن الدين لا يزال يستكمل. الدين واحد، ولكن هذا الدين الواحد له مراتب متعددة كما سنبين. أن الدين لا يزال يستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات الاحتياج في الحياة. قد الأديان السابقة إن صح التعبير أو الشرائع السابقة لم تكن تستوفي ماذا؟ كل جوانب الحياة، ولكن الدين الخاتم لابد أن يستوعب ماذا؟ كل جوانب الحياة. فإذا استوعبها ختم ختما فلا دين بعده. بعبارة أخرى، إذا استوعب كل جهات الحياة بعد يوجد هناك موضوع لدين آخر أو لا مجال لدين آخر؟ بعبارة واضحة، سالب بانتفاء الموضوع أم سالب بانتفاء المحمول؟ أوضح المراد، يعني أن البشرية تحتاج إلى دين ومع ذلك الله لا يبعث إليها نبي جديد، أو أنه بعد البشرية لا تحتاج إلى نبي جديد فالله لا يبعث. لماذا؟ لأنه لا حاجة، مو أنه توجد حاجة ولكن اقتضت سنة الله ماذا؟ أن تتبدل في آخر الزمان مثلا. فرق كبير بين أن نقول أن البشرية تصل إلى مرحلة تحتاج إلى دين جديد، إلى شريعة جديدة، إلى نبي جديد، ولكن سنة الله ماذا؟ تغيرت في آخر الزمان بعد مو بناء أن يبعث نبي. وبين أن نقول أن البشرية بعث إليها دين يستوعب كل مناحي ومرافق حياتها، فلا تحتاج إلى دين وشريعة ونبي جديد. فإذا لا تحتاج إلى ذلك، هم الله يبعث أو لا يبعث بعد؟ لأننا فرضنا بأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الأنبياء والمرسلين حتى ماذا؟ حتى يهدوا البشرية كما سنقرأ في الآيات اللاحقة، يهدوها إلى القرب الإلهي كما سنقرأ في بعض الآيات. فلهذا قال: فإذا استوعبها ختم ختما فلا دين بعده. التفتوا جيدا، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى يريد أن يستدل بنحو معكوس، يقول: وإذا ثبت أنه دين خاتم ها فهو مستوعب أو ليس بمستوعب؟ فإذا استوعبها فهو خاتم. هسه افترض احنا ما استطعنا بطريق من الطرق أن نثبت جامعيته، يقول: إذا ثبتت خاتميته فهو ماذا؟ فلا بد أن يكون جامعا، وإلا إذا لم يكن جامعا هذا معناه أن البشرية قد تصل إلى مرحلة تحتاج إلى دين، والدين مفروض أنه ماذا؟ قد ختم فلا دين بعده. هذا نقض للسنة الإلهية، لأن السنة الإلهية الدليل العقلي لإثبات حاجة الإنسان إلى الدين كانت تقول بأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يهدي البشرية إلى سواء السبيل. فإذا لم يكن شاملا لكل مرافق الحياة، هذا معناه أنه في بعض مرافق الحياة الإنسان يحتاج إلى هداية ربانية، والله سبحانه وتعالى يسعفه بها أو لا يسعفه. لا يسعفه، هذا نقض للغرض الذي من أجله جاء الدين في حياة الإنسان. فلهذا التفتوا للعبارة، يقول: وبالعكس إذا كان دين من الأديان خاتما كان مستوعبا لرفع جميع جهات الاحتياج في البشر. وهذه نكتة أساسية، يعني إذا سألنا سائل، التفتوا جيدا، مؤكد بعض الأحيان هذا السؤال يطرح، وهو أنه ما الدليل على أن الدين الإسلامي يستوعب كل حاجات الإنسان؟ ما الدليل على ذلك؟ احنا عندنا طريقين. الطريق الأول طريق استقرائي، نقول له: بابا في التوحيد بيّن، في المعاد بيّن، في أصول الدين بيّن، في الأخلاق بيّن، في التشريعات نأتي نعطيه أدلة، في الجوانب الفردية، في الجوانب الاجتماعية، نستقرأ له كل شيء، نقول تفضل انظر هذا الدين جامع وليس بجامع. هذا الطريق نسميه طريق استقرائي لإثبات أن الدين مستوعب لجميع حاجات الإنسان. عندنا في الطريق آخر لإثبات ذلك، وهو ماذا؟ طريق إني إن صح التعبير، وهو إذا ثبت أنه خاتم إذا لابد أنه مستوعب لجميع حاجات الإنسان، وإذا لم يكن مستوعبا ففي النتيجة البشر في موضع من المواضع يحتاجون إلى هداية السماء أو لا يحتاجون، والمفروض أن الدين لا يسعفهم على ذلك، والمفروض أن الدين خاتم لا يوجد دين بعده. إذن من الخاتمية أيضا نستطيع أن نثبت بأن الدين الإسلامي رافع لكل احتياجات الإنسان. ولكن خلوا ذهنكم جيدا يمي، عندما أقول رافع لا تتصور بأنه رافع لكل احتياجات الإنسان بلا مؤونة، بلا اجتهاد، بلا تحقيق، بلا بلا، لا أبدا. كما أن الله سبحانه وتعالى يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم يعني طعامي جاهز في الطبيعة، لو مو جاهز في الطبيعة أحتاج إلى بحث أنا، ها؟ غير جاهز في الطبيعة، تقدم فيما سبق أن طعامي غير جاهز، مع أن القرآن يقول سخر، يقول ها سخرت مع بذل المؤونة. عندما نقول أن الدين رافع لكل الاحتياجات لا تقول لي لحد بأنه خب بناء على هذا شنو النظرية الاقتصادية في الإسلام، أقول والله هذه بعد الله سبحانه وتعالى أوكلها لمن، ها؟ أوكلها لي ولك حتى نجتهد لنستخرج النظرية الاقتصادية في الإسلام، لنستخرج النظرية الاجتماعية في الإسلام، بل لنستخرج كل ما نحتاج إليه للوصول إلى الكمال الذي من أجله خلقنا. هذا ذهنكم خلوه جيدا لهذا المطلب حتى نأتي عليه. فلهذا يقول ما الدليل على الخاتمية؟ قال تعالى ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إن شاء الله سيتضح أنه هذه الآية من أهم الآيات لإثبات الحاجة إلى النبوة، لأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن نجد من أنفسنا أن لنا نستطيع أن نستخرج من القرآن كل ما نحتاج إليه، ومن هنا نحتاج إلى شخص يبين ماذا؟ يبين لنا أن هذا القرآن فيه تبيان كل شيء. ومن هنا تجد القرآن الكريم مرارا يؤكد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لو كان بإمكان الإنسان أن يرجع مباشرة إلى القرآن الكريم ويأخذ كل ما يحتاج إليه كنا نحتاج إلى تعليم الرسول أو لا نحتاج إلى تعليم الرسول؟ ها؟ لا نحتاج. لماذا؟ كما يقول البعض أن القرآن عربي مبين، وإذا كان عربي مبين أنا أرجع إليه وأفهم كل ما أحتاج إليه. خب إذا كان الأمر كذلك لماذا نحتاج أن القرآن وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم؟ لماذا؟ هنا يتضح بأن القرآن الكريم بوحده لا ينجي الإنسان من الضلالة. الذي ينجيه من الضلالة ما هو؟ القرآن ومعلم القرآن. هسه لابد أن يتضح أن معلم القرآن هو الرسول الأعظم فقط أو معلم القرآن هو الرسول ومن نصبه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله إذا بقينا أحياء في مبحث البعد التشريعي في الإمامة، يعني فيه تبيان كل شيء. هذه تقول القرآن فيه كل شيء، كل شيء، كل ما يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى الله وإلى الهدف الذي من أجله خلق، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جعله في هذا القرآن. فالقرآن هو الهداية والهداية هي القرآن، مما لا ريب فيه، لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولكن قرآن، هذا القرآن الذي هو هدى، هذا الهدى يحتاج إلى تعليم وإلى معلم أو لا يحتاج، ماذا نقول؟ التفتوا جيدا، صريح القرآن يقول دائما يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طبعا في بعض الآيات تقديم التزكية على التعليم، وفي بعض الآيات تقديم التعليم على التزكية، وله بحث. ويعلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن قرآن بلا تعليم النبي يمكن الرجوع إليه أو لا يمكن الرجوع إليه؟ ها؟ لا يمكن الرجوع إليه. هنا لابد أن نرجع إلى تعليم النبي، هل هو مختص بالنبي أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدد التعليم ليشمل ماذا؟ ليشمل الأئمة الذين جاءوا بعده. الآيات والروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. على أي الأحوال، وقال تعالى بحث آخر. على أي الأحوال، إذن النقطة الرابعة وهي أن القرآن، مو ذكرت هذا المطلب لأنه في بعض كلمات السيد الطباطبائي أكو هذا البحث، وهو أن القرآن شامل لكل معارف الإنسان وكل ما يحتاج إليها الإنسان. من هنا بعض من لا خبرة له بمباني السيد الطباطبائي استفاد من هذا أنه إذا لا حاجة إلى العترة. لماذا؟ لأنه سيد الطباطبائي هو يصرح بأن القرآن فيه كل ما نحتاج إليه. وإذا كان الأمر كذلك، بعد نحتاج إلى العترة ولا نحتاج؟ لا نحتاج. مو فقط لا نحتاج إلى العترة، لا نحتاج إلى تعليم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا لابد أن نقف عند هذه النقطة جيدا. أما النقطة الخامسة وهي من النقاط الأساسية في مسألة استمرارية الشريعة والدين، هو أن تبقى الشريعة مصونة عن التحريف. واحدة من أهم الأدلة لتدرج التشريع أولا ولبعث الرسالات ثانيا هو أن الشرائع السابقة كانت تنحرف على أيدي تلك الأمة. فلهذا الله سبحانه وتعالى إذا لم يبعث شريعة جديدة كان يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرف. لماذا؟ لأن الشريعة إنما نزلت في حياة الإنسان لكي تهديه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا انحرفت، ها؟ الله سبحانه وتعالى يتركهم سدى أو لابد أن ينزل إليهم شريعة جديدة. نجد بأن الله كان يسعفهم، وبطبيعة رشدهم وفكرهم كان يقتضي هذا المعنى، هذه الدرجة من الوعي كان يؤدي إلى هذا الانحراف. أنا أضرب لك مثال، أنت قد تعطي شيئا ثمينا بيد طفل وكثير تؤكد عليه أن يحتفظ بهذا الشيء الثمين لأنه بقاء حياته بهذا الشيء الثمين، ولكن الرشد الفكري للطفل يستطيع أن يستوعب أهمية هذا الشيء أو لا يستطيع، ذاك بحث آخر. أنت وظيفتك أن تعطيه هذا الشيء وتؤكد على أهمية هذا الشيء، ولكن يبقى أن ذلك الطفل عنده رشد وتكامل يستطيع أن يستوعب أهمية ذلك الشيء أو لا يستطيع. فإذا لم يوجد عنده تكامل ورشد وفكر يستطيع أن يشعر وأن يفهم أهمية ذلك الشيء، بطبيعة الحال سوف يضيع ذلك الشيء. الكتب السماوية السابقة الله سبحانه وتعالى كما أكد على هذه الأمة أن تحتفظ بشرائعها، أن تحتفظ بدينها، أكد في تلك الأمم على أن تحتفظ بشرائعها وأن تحتفظ بدينها، ولكن البشرية لم تكن قد وصلت إلى درجة من الرشد الفكري حتى تستطيع أن تفهم أهمية الكتاب. فلهذا تجد أن الكتب السماوية السابقة بعد فترة كانت تنحرف ماذا؟ عن مسيرتها الصحيحة، إلى أن جئنا إلى القرآن الكريم. فإن القرآن الكريم لا أقل أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن هذا القرآن لا تناله يد التحريف، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السؤال المطروح هنا اللي محل أيضا مو هنا ولكن بنحو الإجمال أيضا أشير إليه وأتجاوز عن البحث، هو أن الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عن القرآن بأنه لا تناله يد التحريف، يعني أخبرنا عن ذلك أني أحفظ القرآن بطريق معجز أو أنه أحفظ القرآن بطريق طبيعي؟ أي منهما؟ التفتوا جيدا لهذا المطلب. ما معنى أن القرآن لا ينحرف؟ لا ينحرف لأن المعجزة الإلهية حفظته، لو لا ينحرف لأن البشرية وصلت إلى درجة تحتفظ بهذا الكتاب المقدس. أي منهما؟ الشواهد كلها تثبت النظرية الثانية. أنا أذكر لكم بعض الشواهد. الشاهد الأول هو أنه أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد بأن علماء المسلمين مذ وجد هذا الكتاب العظيم بأيديهم أنشأوا عشرات العلوم لفهم هذا القرآن الكريم. تقول لي ما هي العلوم التي أنشأوها العلماء؟ أول ما بدأوا تجد أنهم أنشأوا علم النحو وعلم الصرف والبلاغة وعلم الخط وعلم التجويد وعلم علوم القرآن، وهذه عشرات العلوم التي لم يكن لها أي أثر قبل الإسلام وقبل نزول القرآن. هذا ماذا ينبئ؟ ينبئ أن المسلمين اهتموا بهذا الكتاب أو لم يهتموا بهذا الكتاب. ها؟ ماذا ينبئ لنا؟ ينبئ لنا بأن المسلمين عندما جاءهم القرآن الكريم اهتموا به اهتماما لم يهتموا بشيء قبله ولا بعده بذلك، وإلا لو لم يهتموا هذا الاهتمام لأيضا لضاع القرآن الكريم كما ضاعت الكتب السماوية السابقة. فإن قلت بأنه خب الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم وإلا لو وضع على عاتق المسلمين لماذا ها لضاعوه، أقول خب لماذا لم يحفظ الكتب السماوية السابقة؟ فالله الذي بناء أن يحفظ الكتب السماوية وكان ينبغي أن يحفظ لنا ماذا؟ الكتب السماوية السابقة. لماذا لم تقتضي حكمته أن يحفظ لنا الكتب السماوية السابقة؟ ومن هنا فنحن نعتقد، وهذا بحث موكول إلى علوم القرآن، أن القرآن معجز أولا، وثانيا محفوظ عن الانحراف لأن البشرية وصلت إلى درجة تستطيع أن تحتفظ ماذا؟ بهذا الكتاب عن الانحراف. والشاهد على ما أقول شاهد آخر، أنتوا التفتوا الآن، البشرية تهتم بالعلوم أكثر وبالكتابات أكثر، لو قبل 500 سنة كانت تهتم بالكتاب أكثر، لو قبل 100 سنة كانت، الآن العلوم الموجودة لحفظ الكتب من الانحراف أو من الضياع، العلوم الطبيعية ها التكنولوجيا الحديثة لحفظ الكتب من الضياع هواي الآن أكثر من القديم. لماذا؟ لأن البشرية كلما تقدمت تشعر بأهمية العلم والكتاب أكثر من أي وقت مضى. فلهذا تجد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هذا الشرط الآخر وهو حفظ الشريعة من الانحراف أيضا موجود في الإسلام، ولم تكن البشرية بهذا المستوى في الشرائع السابقة. إذن هذه النقطة الجديدة التي كانت واحدا من أسباب تجدد الشريعة، هذه أيضا ماذا؟ انتفت في الإسلام. فنا نحتاج إلى أن تتجدد شريعة جديدة بعد الإسلام، لأنه واحدة من أهم أسباب تجدد الشرائع فيما سبق وماذا؟ انحراف الشريعة السابقة. ولكن الإسلام بعد هذا الشرط ماذا؟ لا يوجد فيه، أو أنه هذا الشرط محفوظ فيه، وهو أنه لا ينعدم ولا ينحرف فيه الكتاب العزيز، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الجهة. التفتوا جيدا، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الجهة الأساسية، وهي أنه مو فقط يوجد حفظ من البشر لهذا الكتاب من الانحراف، بل أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يوجد ناطق وشارح وقيم ومبين ومعلم لهذا الكتاب ما دام هذا الكتاب موجودا بيد الإنسان. هذه في الشرائع السابقة لم تكن كذلك. في هذه الشريعة نحن نجد أن القرآن الكريم، يعني الحكمة الإلهية، اقتضت بعد أن أعطت القرآن الكريم لهذا الإنسان وضعت له شارحا معه لا ينفك عنه، بل إيه؟ النبيون الذين بعده، مو مطلق النبي، هذا بعد إن شاء الله بعد ذلك يحكم بها النبيون، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ها وشنو شنو علاقة بحثنا ياهو؟ إيه، ولكن حرفه البشر. أنا أقول مع ذلك أنه وجد ولكن حرفه البشر، صحيح، وكان أكو أنبياء بعده وحفظ، ولكنه ماذا حرفوه البشر مع ذلك ولم يحرفوه، علماءهم حرفوه ولم يحرفوه، ولكنه القيم الموجود هنا والشارح هنا هيئ الشرائط بنحو بعد يستطيع علماء الأمة أن يحرفوا القرآن أو لا يستطيعون. هو هذه أهمية أن القرآن الكريم كما هو المستفاد من حديث الثقلين أن مع القرآن يوجد ماذا؟ يوجد عدل آخر، وهذا العدل الآخر يبقى مع القرآن ويبقى القرآن معه، فهو مع القرآن والقرآن معه. فلهذا تجد هذا المضمون ورد بنحو خاص وورد بنحو عام. ورد بنحو خاص كما في الروايات الواردة في الإمام أمير المؤمنين: علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا بنحو خاص. بنحو عام ورد في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وأن الخبير العليم نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلهذا واقعا واحدا من أهم الأسباب، التفتوا جيدا، نحن عندما قلنا أن الشرائط تهيأت لعدم انحراف القرآن الكريم، واحدا من أهم تلك الأسباب، بل أهم تلك الشرائط، هو وجود ماذا؟ هو وجود العترة في وسط الأمة. فإن وجود العترة في وسط الأمة كان حافظا للانحراف، كان حافظا للقرآن من الانحراف، وإلا حتى لو انحرفت الأمة جميعا فإن القرآن كان ينحرف عند أهل البيت أو لا ينحرف، لا ينحرف، لأن حديث الثقلين وحديث علي مع القرآن والقرآن مع علي يقول ماذا؟ أن القرآن بكل مراتبه موجود عند علي وعلي مع القرآن، وكذلك العترة مع القرآن والقرآن مع العترة. هسه يبقى في هذا البحث، وهو أنه إذن لعد لماذا نحن نعرض كلام العترة على القرآن؟ فما وافق الكتاب فخذوا به، وما خالفه فاضربوا به عرض الجدار. ما هي الجهة؟ إن شاء الله بحثه يأتي في محله عندما نتعرض لحديث الثقلين. إذن النقطة الخامسة المهمة في استمرارية شريعة من الشرائع هو ماذا؟ ها؟ هو أن تكون الشريعة محفوظة مصونة عن الانحراف. مو فقط القرآن مصون عن الانحراف، أيضا العدل المبين له أيضا لا بد أن يكون مصونا ماذا؟ ها؟ مصونا عن الانحراف، وإلا إذا كان عدل القرآن ليس مصونا عن الانحراف فإنه ينفك عن القرآن، مع أن الرواية خاصة وعامة تثبت عدم الانفكاك بين القرآن وبين العترة. هذا من النقطة الخامسة. النقطة السادسة وهي أيضا من النقاط الأساسية، وهي أنه لما كانت البشرية دائما وأبدا تحتاج إلى الدين إلى قيام الساعة، ما دام الإنسان إنسان فإنه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى الدين. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الحوادث وأن الحاجات التي يحتاجها الإنسان في حياته متكاملة أو متوقفة؟ متكاملة. وأنتم تجدون الآن لو نرجع إلى الإنسان في عصر البعثة وإلى الإنسان في عصرنا أو وإلى الإنسان بعد 1000 عام، نجد أن حياته لعله تغيرت في كثير من أبعادها، في كثير من أبعادها. وحاجاته إذا كانت هي 1 في ذاك الزمان، ففي زماننا وصلت إلى 1000، وإذا في زماننا وصلت إلى 1000، لعله في 100 سنة و1000 سنة أخرى تصل إلى ماذا؟ إلى أضعاف هذه الحاجة. إذن حاجات الإنسان في تكامل مستمر، هذا أولا، وحاجاته في ازدياد مستمر، هذا ثانيا، وبيانات الشريعة من القرآن والرواية محدودة أو غير محدودة؟ محدودة أو غير محدودة؟ في النتيجة هذه البيانات محدودة بحد معين. إذن كيف نوفق بين حاجات متكاملة ومستمرة ومتزايدة وبين حلول ماذا؟ قولوا معي، ثابتة ومتناهية. إذن إذا نضع يدنا على الحاجات نجدها متكاملة وغير متناهية، وإذا وضعنا يدنا على الحلول والاستجابة لتلك الحاجات وجدناها ثابتة ومتناهية. إذن كيف يستطيع هذا الثابت المتناهي أن يستجيب لكل حاجات الإنسان المتطورة وغير المتناهية؟ هنا في الشرائع السابقة كان هناك قسمان من الأنبياء، نبي يأتي بالوحي ونبي مبلغ للوحي الذي قبله. فلهذا نحن نجد عندما نرجع إلى الشرائع السابقة نجد بأن نوح جاء بشريعة، ولكن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح كانوا على ماذا؟ كانوا على شريعة نوح إلى زمان إبراهيم. ما هي وظيفة هؤلاء الأنبياء؟ وظيفتهم أولا حفظ الشريعة، وثانيا أنه كلما تستجد من أحداث جديدة والبشرية تحتاج إلى جواب، من كان يعطي الجواب؟ هؤلاء الأنبياء كانوا يعطون الجواب، ولكن على أساس أي شريعة؟ على أساس الشريعة التي جاء بها ذلك النبي الذي هو نبي من أنبياء أولي العزم. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الروايات نجد هذا المطلب بنحو واضح. انظروا إلى هذه الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في العيون على أبي الحسن الرضا، قال: إنما سمي أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن موسى، وهكذا إلى عيسى، وهكذا تابعا إلى زمن نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أفضل الأنبياء والرسل، وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة. إذن وظيفة الأنبياء ما هي كانت في كل نبي بعد أنبياء أولي العزم؟ أولا أن يحفظ الشريعة السابقة، وثانيا ماذا؟ أن يبين كل ما تحتاج إليه البشر، لأنه قد نجد بعض الأنبياء بين نبي ونبي آخر مسافة ماذا؟ 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، 700 سنة. هذه الفترة الطويلة البشرية كانت تستجد عندها حاجات تحتاج إلى حلول، هذه الحلول من يعطيها؟ يعطيها النبي الذي كان يعمل في ضمن الشريعة السابقة. هسه من هنا أيضا يتجلى لنا بعد جديد، وهو أنه ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كاف لإدارة الحياة أو ليس بكاف؟ ها؟ ما جاء عن الرسول الأعظم مقصودي إذا عزلنا العترة عن بيانات الشريعة، يعني كل ما قاله أئمة أهل البيت في الحلال والحرام في الأصول والفروع هذا اعزلوه عن الإسلام، اعتبروه اجتهاد من الاجتهادات، احفظوا لنا فقط القرآن وبيانات من؟ ها؟ وبيانات الرسول الأعظم. هذه كانت كافية لإدارة البشرية إلى قيام الساعة أو غير كافية بعد؟ هذا إن شاء الله في محله عندما نأتي إلى البعد التشريعي يتضح لنا دليل آخر، لأنه الشرائع السابقة التي لم تكن مداها الزمان إلى قيام الساعة كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى أنبياء يبينون للناس، فكيف بالشريعة الخاتمة التي هي مستمرة إلى قيام الساعة؟ ولكن بعد أن بينت الشريعة أيضا حتى من قبل العترة الطاهرة وما أخذوه من مقام الرسول الأعظم من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هذا السؤال، أن كل ما بينه النبي، كل ما بينه الأئمة، كل ما بين للقرآن أيضا يبقى ماذا؟ يبقى ثابت ومتناهي، ولكنه حاجات الإنسان مستمرة غير ثابتة وغير متناهية. فما هو الحل لهذا المشكل؟ الجواب، حل هذا المشكل جاء في المدرسة الإمامية من خلال فتح باب الاجتهاد. من هنا تجد بأن باب الاجتهاد لعله واحد من أهم الطرق لحفظ ديمومة الشريعة، وإلا إذا لم يكن باب الاجتهاد مفتوحا فإن الشريعة كانت لها القابلية على الاستمرار أو ليست لها القابلية على الاستمرار؟ ليست لها القابلية. لماذا؟ لأنه نأتي إلى حاجات الإنسان نجد أن هذه الحاجات متطورة أولا وماذا؟ وغير متناهية ثانيا. ونأتي إلى بيانات الشريعة حتى لو أضيفت إليها ماذا؟ كل بيانات الأئمة تبقى لعصر معين وعدد محدود، فكيف يمكن أن يستجيب ما هو ثابت ومحدود لأمر متطور وغير محدود؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال فتح باب الاجتهاد. ولعله والله العالم أن هذه الرواية التي قالت علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة. أي حقيقة؟ وهي أنه لا بد أن نرجع إلى وظيفة أنبياء بني إسرائيل، ما هي؟ أنهم كانوا يحفظون الشريعة وكانوا يبينون ماذا؟ يبينون الحلال والحرام في المستجدات ضمن الشريعة، ولكن كانوا معصومين مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن البشرية لم تكن قد وصلت إلى درجة من الرشد والتكامل تستطيع أن تستقبل هذه المسؤولية، أن تعهد إليها هذه المسؤولية. أي مسؤولية؟ ها؟ مسؤولية الاجتهاد واستنباط الحلال والحرام من الشريعة. ولكنه عندما نصل إلى الأمة الخاتمة، الأمة التي قال القرآن عليها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الأمة وصلت إلى درجة من الرشد تستطيع أن تقوم بهذه المسؤولية بهذه المهمة، ومن هنا فتح باب الاجتهاد في المدرسة الخاصة في مدرسة الإمامية. هسه من هنا يتضح لكم أن مسألة الاجتهاد في هذه المسألة يتوقف عليها حفظ الإسلام واستمرار الإسلام وبقاء الإسلام في الوجود. ولكنه هذا أيضا لا بد أن يذكر، وهو أنه مما تقدم اتضح لنا بأن وظيفة الاجتهاد هي ماذا؟ أجيبوني على ذلك، ما هي وظيفة الاجتهاد؟ هي أن تستجيب لمتطلبات الحياة، يعني أن البشرية في أي مرحلة من مراحلها وصلت وفي أي مشكلة تواجه البشرية على المجتهد أن يحل تلك المشكلة من خلال ماذا؟ من خلال عملية الاجتهاد. هذه وظيفة المجتهد. فإذا كنا نعيش في هذا العصر، هذا العصر له مشاكله الخاصة به وله حاجاته الخاصة به. أما إذا كنا نعيش قبل 100 سنة ومئتين سنة، ذاك العصر أيضا كانت له مشاكله الخاصة وله احتياجاته الخاصة به، وهكذا في العصور التي سبقته وفي العصور التي تلي هذا العصر. لكي يكون الإسلام قادرا على الاستمرار في حياة الإنسان، لا بد أن نقف في كل زمان على ماذا؟ على احتياجات الإنسان في ذلك الزمان، على مشاكل الإنسان في ذلك الزمان. أما تعالوا معنا قليلا إلى الاجتهاد الموجود عندنا في الحوزات العلمية، تجده هل يستجيب لكل متطلباتنا أو لا؟ ها؟ نعم، لبعض متطلباتنا بني في الأبعاد الفردية المرتبطة بالعبادة، بالطهارة، بالنجاسة، بالصوم ونحو ذلك. نعم، جزى الله علماءنا خير الجزاء أنهم ماذا؟ استفرغوا وسعهم في كشف الحلال والحرام واستنباط الحلال والحرام. ولكنه كل حاجات الإنسان تتلخص في الأمور الفردية، أو حاجات الإنسان تتجاوز هذا المعنى. فإذا كانت حاجات الإنسان تتجاوز هذه الأبعاد الفردية، من لابد أن يعطي رأيا في هذه المجالات؟ ها؟ لابد أن يعطي المجتهدون رأيا في هذه المجالات. وكيف يمكن لنا أن نعطي رأيا في هذه المجالات؟ إذا استطعنا أن نقف على مشاكل عصرنا وعلى حاجات عصرنا. وإلا إذا أنا ما واقف على المشكلة، أستطيع أن أعطي فيها رأيا؟ ها؟ إذا لا أعرف الموضوع، أستطيع أن أعطي حكما أو لا أستطيع؟ لا أعرف الموضوع حقيقته ما هي حتى أستطيع أن أعطي ماذا؟ رأيا لذلك الموضوع. ومن هنا العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. شو التفتوا جيدا للعبارة، الإمام سلام الله عليه يقول العارف ها بزمانه. إذن لكل زمان معرفة خاصة، لكل زمان مشاكل خاصة وحاجات خاصة. ومن هنا تتبلور عندنا نظرية الاجتهاد، وأنها ليست هي الاجتهاد المصطلح في الحوزات العلمية، كما قال إمام الأمة قدس سره الشريف بأن الاجتهاد المصطلح في الحوزات العلمية لا يفي بكل حاجات الإنسان، لا يجعل من المجتهد في الاصطلاح الحوزوي قادرا على التصدي لقيادة الإنسان المعاصر، لقيادة الإنسان مع مشاكله في هذا الزمان. ومن هنا نحن لابد أن نعطي أبعاد جديدة لعملية اجتهاد. هذه الأبعاد الموجودة غير كافية. شوفوا انتم انظروا الى علم الأصول. علم الأصول لعله يستطيع ان يحل لنا جملة من المشاكل المرتبطة بالأبعاد الفردية. اما اذا اردنا ان نحل مشاكل اخرى، لعل هذا العلم الأصول الموجود عندنا لا يستطيع ان يحل لنا تلك المشاكل، لابد من استحداث مسائل وعناوين جديدة تستطيع ان تحل مشاكلنا المعاصرة. تتمة البحث والحمد لله رب العالمين.